الروي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام في أن بنية الظهور، الظهور الذي هو حجة وكما قيل من أبدأ الحجج، يعني هذا الظهور الذي هو من أبدأ الحجج وحتى جعله الميزان عيني رحمة الله عليه من الحجج البديهية المفروغ عنها. دائرة الظهور ودلالة الظهور ما هي؟ دائرة الظهور الذي هو حجة بالتالي، هل كما مثلا فهي الدلالة اللفظية بالتالي، وما وراء الدلالة اللفظية فليس بالظهور، هكذا خب يقرر عنده. جيد، الدلالة اللفظية وهي تحدد دائرة الظهور لا تنحصر بالمطابقية ولا بالمنطوق، بل تشمل مفهوم، تشمل الالتزامية. وهو هذه الدلالة أو الظهور وهو الدلالة اللفظية، هل دائرته مقيد بأن تكون بينة بالمعنى الأخص أو العام؟ اشترط فيها ذلك أم ماذا؟ نعم، قد يعني يستظهر من كلام النائني هنا في المقام وكذا، لكن هذا لا ريب أو صدق أو غيره من الأعلام في بحث المفهوم ذلك، ولكن لا ريب أنه ما يمكن يعني الأخذ بهذا الظاهر كلامهم هنا، لأنهم عملا عندهم الظهور مع هذه الفذلكات وبالتالي المنتجات الصناعية في الدلالة إذا ما شاء الله في مباحث الألفاظ ومباحث التعارض وغيرها، فما يمكن يعني دعوة أنه مقصودهم هذا، لأنه الدليل منفصل سواء كان خاص عام حاكم أي شيء، الدليل منفصل توافقية دلالته معالجة دلالته مع الدليل الآخر منفصلين، السيدان دليلين منفصلين فضلا عن ثلاثة أربعة أكثر، كلها دلالات لفظية، والمحصل منها من لملمة هذه أدلة أيضا دلالة لفظية، كيف تقول ما تخرج عن دلالة لفظية من ضمن نعم موادها الأولية عنصرية دلالة لفظية ثم التركيب والتوفيق، قد يكون هناك لملمة عقلية، لا معالجة عقلية لا أنفي، معالجة مثلا صناعية علمية قطعية دقية غير لفظية، هذا أيضا لا أنفي، لكن بالتالي هي في جملة من الموارد الكثيرة في لملمة وتركيب مجموع الدلالات اللفظية المنفصلة، بالتالي ما تخرج عنها أنها دلالة لفظية وظهور، وليست هي بينة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام، فبالتالي حصر الدلالة اللفظية في الدلالة البينة حسب عام أو أخص، فالله أخص هذا ما يمكن التعويل عليه، لا عند البلاغيين هكذا علماء اللغة، ولا عند علماء علوم اللغة، ولا عند علماء الوصول والفقه والتفسير والمجرة. حصر الدلالة اللفظية بالبينة حتى البينة من العام، فالله على خص هذا ما يمكن التعبير عليه. نعم الآن يريد مثلا الميزنائي يقول الدلالة اللفظية المجردة عن بقية الأدلة والقرائن المنفصلة، هذا بحث آخر. مع أن الميزنائي يختلف عن الآخون، هذا لو كان الآخون دعا جديد، لكن الميزنائي عند أن الدليل المنفصل والقرينة المنفصلة منفصلة دليل منفصل مخصص مقيد، عند يتصرف في ظهور نفس الدليل ذي القرينة، يتصرف ولا يبقيه على حاله في الظهور في بنية الظهور. فعلى كل فلا بد يحمل كلام على مثلا تحديد نسبي أو وصف نسبي أو ما شابه ذلك، ولا هو ممن يقول بأن لو عندك 10 منفصلات تتصرف في هذا المتن، كل تلك المنفصلات هي عناصر مكونة لبنية ظهور هذا الدليل نفسه. مثل الآخوند، الآخوند يقول في الظهور الاستعمالي أو التفهيمي القرار المنفصلة لا دور لها، المنفصلة لا دور لها، إنما القرائن المنفصلة لها دور في الظهور الذي هو في البنية، بنية الظهور الجدي والحجية، يعني الظهور الجدي. بالتالي أيضا هم نفس الكلام في الظهور الجدي إذن، والآخر المطاف الظهور الذي هو حجة الظهور الجدي، سجدي أول جدي ثاني، لأن الجدي أيضا طبقات. فبالتالي مثل ميزنائي نعم إذا أراد الدلالة التصورية هي المجردة عن القرائن المنفصلة هذا صحيح، أما الدلالة الاستعمالية عند النائني مقصد عن غيره، عند النائني المنفصلات كلها تؤثر في الاستعمالية فرضاً عن التفهيمية فرضاً عن الجدية. وبالتالي في قبال الآخوند، وهذا بحث مهم، الآخوند عند الأدلة المنفصلة لا تتصرف في البنية الاستعمالية، تبقى على حالها، وهي لها ثمرة طبعا، والحق مع الآخوند حتى احنا نبني على كلامه، ان البنية الظهور الاستعمالي والتفهيمي القرائن المنفصلة، اذا قل استعمالي القرائن المنفصلة لا تؤثر فيه، التفهيمي قد فيه تفصيل، الجدي خوف بلا لا ريب عند الكل، الجدي بنية الظهور الجدي للدليل الواحد لابد أن تكون لملوم من قرائن منفصلة كثيرة جدا. بالتالي فإذا الدلالة اللفظية وهي الظهور لا سيما الظهور الجدي نشترط فيه أن يكون بين عبل مع العام، هذا مو مسلم لا عند علماء علوم اللغة ولا عند علماء على حال. من ثم من يريد أن يعتمد على الصريح والريح وما شابه ذلك، هذا يعني منطق الحشوية والجمودية، هذا لا معنى له. المهم أن الظهور لابد أن يستند إلى عناصر مواد دلالية مرتبة ضمن قواعد علوم اللغة أو قواعد علوم أخرى، بالتالي هي تشكل الظهور، لأن قد المتكلم ما يعتمد على قرائن لغوية من علوم اللغة، قد يعتمد على قرائن من علوم تخصصية، كما مثلنا أن الأئمة عليهم السلام في الأبواب المختلفة يعتمدون على قرائن تخصصية، يعني قرائن مرتبطة بالعلم التخصصي بموضوع الهلال مثلا، بموضوع الكرة مثلا، قضايا الفيزياء، بموضوع المسافة والسرعة والزمن، يعني بحسب الأبواب الفقهية حيث يتخذ في كل باب موضوع معين، كل موضوع لعلم تخصصي أو لعلوم تخصصية. والأئمة عليهم السلام ربما يعتمدون بل على قرائن من تلك العلوم التخصصية بالنسبة الذي يخوض ويطلع ويطلع على ذلك العلم التخصصي هل قليلة بديهية بالنسبة له واضحة. ومر بنا الوضوح ليس يستند على قدرة فهم الطرف الآخر، الوضوح يعتمد ولا على العرف النوعي، الوضوح يعتمد على القواعد، منظومة قواعد علوم اللغة ومنظومة قواعد علوم أخرى بعد، يعني يعتمد عليها الشارع في مقام الجد أو التفهيم. وبالتالي كل دي الموارد ولتلك أيضا قرائن علوم الجنة، فحصروا الدلالة الظهور بالعرف الساذج مثلا غير العرف التخصصي أو العرف اللغوي، والعرف اللغوي العام الذي يدركه يقدر على فهمه عموم العوام عوام العوام، هذا شيء ما يعني غير سديد ولا صحة له ولا سداد، لا عند سيرة أبناء اللغة ولا في سيرة علماء العلوم اللغوية ولا في سيرة على إتحال علماء العلوم المختلفة الدينية، ما يمكن هذا. هذا كلام نعم كلام أشبه ما يكون لمن يكون يريد أن يكون عنده منهج حشوي أو قشري سموه من باب على كل التعنيف في النقاش، ولكن حقيقة هكذا باب الظهور باب واسع كبير. من ثم ندرج التأويلات مهما كانت خفية ندرجها في الظهور بهذه الضابطة، أن الظهور إذا اعتمد على قرائن من علوم اللغة أو قرائن على إتحال بلحاظ العلوم المختلفة، وهي بلحاظ إتحال العلوم المختلفة للمتضلع بها أو بحسب قواعد تلك العلوم، هذه القرائن بينة واضحة هناك هي ظهور، لكن هذا الظهور نسبي، نسبي بمعنى آخر يعني بالنسبة لغير المطلع ليس ظهور خفاء، بالنسبة للمطلع لا ظهور. ونقلنا كلام من قبيلنا كلام سيرة حتى ابناء اللغة العربية أو غير العربية قبل الإسلام بعد الإسلام ما شابه ذلك، شواهد عديدة هذه الجلسات جلستين السابقتين أو الثلاث الأخيرتين الأخيرات نقلنا هذه الشواهد ولا نعيد، وهي شواهد دامغة واضحة. فبالتالي إذن الظهور كبنيان منظومي أوسع من قدرات العلماء والفقهاء والمفسرين والمتكلمين ونمجر لما لأنه ما يعتمد على إدراك المستظهرين أو قدراتهم في الفهم، لا إنما اعتمد على بنيان منظومة علوم لغوية وغير لغوية. فبالتالي إذن هذا هو الظهور، هذا بنيان الظهور، واستعمل الشاعر لإيصال هذه المعلومة وهذا المعنى بتوسط هذه المنظومة، وهذا صحيح وكل استعمال في الظهور البنيوي، ولا سيما هم عندهم أيضا الظهور جدي قد يتعدد إلى مراتب كلها يندرج في الظهور الجدي. فالصحيح على كل بما بيناه وربما نبين بعد المزيد منه فيما سيأتي يعني في مباحث الألفاظ أو مباحث الحجج، الصحيح أن بنيان الظهور الذي يرتبط بذات اللفظ هو شيء أشبه بما يكون بموجودات كائنات واقعية، وصل إلى من وصل ولم يصل إلى من يصل، كما في بيان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، يعني ولو مجرد يعني هذه تترامى أي رب ما يدل على أن قدرة الفهم، وهذا نشاهده نحن في بيانات أهل البيت للقرآن. إلى الآن هذه الروايات والعياذ بالله ربما يكون معرض عنها لأنه وقف عليها وعلى معانيها ويعرض عنها، نتيجة على كل عدم الانفتاح اللازم على رواية أهل البيت حتى في أوساط العلوم الدينية بالشكل اللازم أقصده والذي ينبغي. كثير من المفسرين عندنا طوال ألف سنة حتى من الإمامية فضلا عن غير الإمامية يغفلون عن نكات في الآيات وهي موجودة في منص الظاهر اللفظ، إلا أنه يغفل عنها، غير المعصوم يغفل عنها، من المعصومين ينبهون عليه. بنية الظاهر وكم له من نظير، ولقد ذكرت هذا المطلب مرارا لعل في الفقه أو مكان آخر، أن روايات أهل البيت التي تسمى عند كثير من العلماء الإمامية تأويلية بالدقة هي تعالج حتى النص البنية الظاهرة، لكن يغفل عن ذلك، يغفل عن ذلك كثير. وقد بنى على هذا المبنى أن رواية أهل البيت كلها إن جلها لم يكن كلها تعالج البنية الظاهرة. المرحوم الراوندي في فقه القرآن في آيات الأحكام بنى على هذا الشيء إلى درجة أن السيوري في كنز الأرفان في مبحث المحارب باعتبار هو دأب الراوندي ماذا أن يتصيد من روايات أهل البيت من أين انتزعوا المعنى من الآيات، هو هذا دعبه الراوندي كتابه، طبعا هو أديب جزل الراوندي، الراوندي فضل الله الراوندي سواء هو الشيخ أو السيد لأنهم عالمان مجتهدان عربيان ولهما كتب سنسبت أحدها لهذا وهذا صارت على كل فوضى في النسبة إليهما، أيما كان كلهما عالمان كبيران، فأحدهما سيد وأحدهما شيخ متعاصرا ومستوى علمي فائق ومن منطقة واحدة. فالراوندي أيما كان يبني على هذا فيحاول يستخرج بتنبيه من الروايات الواصل عن أهل البيت إلى مناشئ المعنى في بنية اللفظ الوارد في الآيات، مثلا في آية المحارب فيحاول يستخرج كل الأحكام التي ذكرها البيت وبالتالي منتزعة يستخرجها من ظهر الآيات الواردة في المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون. فالمقدار السيوري في كنز العرفان يقول هذا إفراط من الراوندي، احنا نقول رواية تعبد حجة، اما ان تدعي ان هذا المفاد من الرواية منتزع من هذه الزاوية ومن هذه الزاوية هذا التكلف، هذا تمحل، بس هذا كلامه مو صحيح. سقد هو صحيح، وان كان مرحوم المقداد السيوري تلميذ ابن العلامة اللي فحل من الفحول ومتين وكتابه كنز العرفان صار مليء بالنقاط العلمية كذا، بس مو يعني انه اذا كان هو وقت ضيق عن التدبر فيما تدبره الراوندي ان الراوندي متكلف متمحل، ليه لما السرعة في الاستنباط واذا العجلة وتريد طائرة جاهزة مقسبة، لا عيني شوية تتأمل تروح ترجع. ياما بعض النصوص سواء في الروايات أو الآيات أو في كلمات العلماء ربما الإنسان يشتغل بها 30 سنة، ما أقول كل وقته يعني، بس دائما يتراوح عليه، بعد 30 سنة يلتفت أوه في زاوية في كلام هاي الآية ما التفت إليه. قدرة الإنسان طبيعته هكذا، مو قدرة مصممة أنه كل المعلومات يستلمها وكل آليات المعلومات يستلمها، بشر يغفل يقصر. نقاش أبو حنيفة مع الإمام الصادق واضح عدة موارد، وحتى مع الإمام الكاظم غلط، وقد بين أو الإمام الكاظم مع تلاميذه بين الإمام الصادق للدلالات في الآية، قال يا ابن رسول الله كأني لم أسمعها من أحد، قال بلى سمعتها ولكن لم تعقلها. تعقل رؤية العقل للمعنى، الإنسان ما يرى لأن عقله من شد من حبس فهمه باله في معاني أخرى كذا ما يلتفت، بشر هو طبيعة. فإذا الصحيح ما أن الروايات الواردة لأهل البيت في ذيل الآيات هذه الروايات ليست تأويلية تعبدية، تعبدية ما يفهم وجهها، لا كلها جلها إن لم يكن كلها إذا تدبر الإنسان. مثلا بعض الآيات أنا تعجبت طيلة 1000 سنة من مفسرين الإمامية فضلا عن غير الإمامية ما التفتوا إلى الرواية جاي تشير إلى هل بنية اللفظية هل لفظة التركيب هكذا، ما سبحان الله. ومروا كلهم مفسرين فريقين مرور الكرام نسميها غير الكرام، المهم يعني لم يلتفتوا للنكتة والحال موجودة في الروايات. ربما يعني يجهد نفسه في كلام السدي والقتادة وبدادة وشدادة، ويا أخي تعال أنت تشوف الروايات هي تعالج نحويا صرفيا بلاغيا غيريا، تعال أنت روح التبت له. مشكلة أنهم تعاطوا مع روايات أهل البيت أنها تعبد وتأويل، تعبد يعني ما تفهم من شاءها التعبد بهذا المعنى، هذا مو هكذا. بالعكس كما يقول الإمام الباقر عليه السلام لزرارة يا زرارة إن سألتني عن شيء وأعجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله، يدعمون تلاميذهم إن اللي نقول ترى ليه مصدر قرآني بس يسألون وين ننبهكم نبين لكم. أو كما يقول أمير المؤمنين من عرف حقنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل إيمانا، أو من عرف حقنا من القرآن لم تلتبس لم يتحير عند اللوابس، تعابير متعددة. وفي الحقيقة جيد أن الإنسان يمتحن نفسه الباحث باحث في العلوم الدينية يمتحن نفسه هل يمكن فضيلة من الفضائل موجودة افترض متواترة أو غير متواترة مستفيضة أو معتبرة في بيانات الروايات عن مثلا من باب المثال مقامات أهل البيت عليهم السلام، هل يستطيع أن يستخرجها من القرآن أم لا؟ أنا حقيقة يعني استفدت سأقول تلمت أو استفدت من أحد المجتهدين رحمة الله عليه على كل من تلاميذ الشيخ حسين الحلي والشيخ الخوي محمود الشارودي الكبير عند هاي النظرية، وشفتها عند شوية منتشرة أن الفقيه كل الفقيه الفقيه المفسر أو الفقيه المتكلم أو الفقيه في الفروع هو الذي يستطيع أن يلتفت إلى المحاذاة المطابقة بين أي رواية تريد عن أهل البيت وإن لم تشير الرواية للآية والآية. لما يقول معنى المعية ويفسر المعية بما تفسير لا بأس به أحد معاني المعية الثقلين أنهما وجهان لحقيقة واحدة لن يفترقا حتى في الحقائق في المعاني بكذا. وفعلا يعني مبنى جدا متين وقويم ولطيف، وبالتالي فهو أخذ على نفسه وألف دورة في التفسير ولم يسعفه الحظ يعني يزعفه العمر أن يكمل أن كتاب الكافي بدأ فيه من البداية إلى تمام المجلد الخامس، بقي عليه 3 مجلدات يعني إلى المجلد الخامس ما من رواية إلا وحاول أن يصطاد المحاذ لها من آياتهن، وألف دورة تفسيرية في ذلك ونستفدت عند الكثير صراحة في علم التفسير وكذا. المقصود على اتحال فهكذا مبنى وجدت عند بعد عدة من المعاصرين على كل آخرين عندهم هذا المبنى، وهذا المبنى فيه نفسه صحيح الروايات حتى التي لا تتعرض للآيات بمقتضى معية الثقلين حتما هذه المفات في الرواية موجود في الآيات، وكذلك المفات التي في الآية قطعا موجود في الروايات بس أنت ما جاي تبحث عنها واصلة الروايات. المقصود على هذه المباني ذات الأفق الواسع اللامحدود في الظهور، الظهور إذن بنيان كبير ويشترط فيه لكن الدلالة الموزونة على الموازين، التفت إليها من التفت وجهلها من جهل أو غفل عنها من غفل وليكن. وسمعنا مسيرة الاجتهاد، هو هذا 1000 سنة مسيرة الاجتهاد عند علماء الإمامية أو غيرهم حتى، هو هذا معنى أنه المتون الدينية والنص الديني ممكن أن تستخرج منه لا من العاقل ومن مكانات أخرى، تستخرج منه ولو بتوسط آليات العلوم، آليات العلوم اللغوية أو آليات العلوم غير اللغوية، تستخرج منه وتستخرج منه وتستخرج منه. وهذا وصف القرآن لنفسه، ما نفذت كلمات الله، وهي معناته الدلالات هكذا. ولو أن ما في البحر من ما في الأرض من شجر أقلام، آيتان تدل على المطلب، ما نفذت هو هي معناته إن القرآن، هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن حبل ممدود، ممدود يعني غير مقطوع، يعني لا متناهي، يمتد بلا نهاية، من آخر طرف منه عند الناس يعني يستطيعون يصعدون شيئا فشيء، وطرف منه عند الله، عند الله وعند الله والله عز وجل ليس مثلا بلاد جغرافية أو مكان جغرافي، لا لا ليس مكان جغرافي، لا متناهي، لا متناهي، فأنت عندي عند الله أم لا متناهية ولا مجرى. فبالتالي هذا المتواتر من بيانات القرآن وبيانات الحديث النبي والآل أن المتون القرآنية والوحي بحر لا ينزف لا يتنهى، بالتالي له 70 بطن لكل بطن بطن، لا 70 ظهر بطن، يعني شيء مترابط بالدلالة لأنه بعيد، هذا هو ما نبني عليه. وذهب إلى هذا المبنى أيضا ملا الشريف الفتوني رحمة الله عليه، جد صاحب الجواهر، ووجدت بعد عالم ثالث رابع خامس نسيت من المشاهير الكبار جدا راح على بالي، أيضا يبني على نفس مبنى الراوندي وملا الشريف الفتوني وكذا وكذا. وبالتالي هذه، ولعل المجلس الأول عندها نفس المبنى، بس في بعد عالم آخر قبل أشهر وقفت على مبناه وكذا، نفس القصة، أن يتعامل مع روايات أهل البيت الواردة ليس التعامل تعبد بمعنى التعبد لثلاثين معنى لأربعين معنى، بمعنى أن ما نفهم من شاء، لا لا نفهم من شاء مع التدبر وكذا بتعليم من أهل البيت، طبعا دين الله لا يصاب بالعقول بقدراتنا، بس بتعليم أهل البيت هذا التعاليم نستطيع أن نفهم من هذا أسرار ونكات القرآن والمجرات. بقيت لغد إن كان ما تواصل البحث أو لا، المهم بقيت قضية دلالة الإشارة والتنبيه والإيماء والاقتضاء، 4 دلالات وأكثر هي، بس هذه بالتصريح تعرض لها علماء البلاغة وتعرض لها علماء الأصول، أقصد بس أقول هالكلمة وأختم، وقالوا بحجيتها، وأن التحاور العرفي واللغوي قائم عليها، ولكن الآن الجو الموجود، يعني أسمع أقول كل الجو الموجود أبدا ما يريد يعترف بها بحجيته، عكس يعني مشهور اللغويين علماء اللغة وكذا، هذا لابد نقف عنده روية سبب أي مكان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.